إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي المتقين وناصر المؤمنين والمتقبل من المخلصين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما أوجب أن نقف عند قوله تعالى ليظهره على الدين كله، لم يقل الله تعالى ليمتثل هذا الدين أو ليعمل بهذا الدين، بل عبر عن الهدف الأسمى والغاية العليا ليظهر هذا الدين في الأرض على جميع الأديان وعلى كل النظم. فليت المسلم يتدبر ما أنزل الله ويتأدب بما تأدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. هذا هو الحق، وغيره أيا كان ذلك الغير لا حق فيه، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه، هو إمام الصائمين وقدوة القائمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، بالنظر إلى أحوالنا والتأمل في موضوعنا والصدق في الحكم على أحوالنا، نجدنا ما أحوجنا إلى عفو الله، اللهم اعف عنا، وما أحوجنا إلى عطاءات الله، وبخاصة العطاءات الإيمانية النورانية. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، نحن فقراء إليه في زاد الأبدان وزاد الأجسام ومتع الحياة، وفقراء إليه وإلى هديه ورشده في إشراقة القلوب، في انشراح الصدور، في حياة الأرواح. ما أحوجنا إلى عفو الله وإلى عطاءات الله. وقد أخبرنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه أن لله في أيام دهره لنفحات ألا فتعرضوا لها. الله تبارك وتعالى له نفحات وله عطاءات ولو صور من الجود والكرم والمن. إن لله في أيام دهره لنفحات ألا فتعرضوا له. هذه النفحات وتلك العطاءات تتزايد وتحسن وتسمو بسمو ظرفها، بسمو موعدها، أو بسمو مكانها وساحها. وإن من أعظم الأيام وأفضل الساحات وخير المواسم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي تتزايد فيه عطاءات الله ونفحات الله، وما أفلح من تعرض لها، وما أخيب وما أخسر من أعرض لها، أو ما أخيب وما أخسر من لم يهتم بها، من لم يفكر فيها، من لم يشمر لها عن الساعد. الله يقول لك خذ وأنت تتولى وتعرض. إنه والله للجحود، وإنه للنكران، والنكران من عبد ذليل ضعيف فقير أمام الله الخالق الغني الجواد الكريم. النفحات تسمو وتعظم في شهر رمضان المبارك الذي جعله الله تعالى في جبين الدهر غرة، وفي عقد الشهود ضرة. هو وضيء في جبين الدهر، هو بين الشهور كالدرة اليتيمة، الدرة العجيبة. والله تعالى بيّن ذلك ووضحه في آيات كثيرة، وألقن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه في أحاديث كثيرة. ولكن هل من قارئ؟ هل من مستمع؟ هل من متدبر؟ ذلك الأمر الذي نحتاجه. وجعله الله تبارك وتعالى وعاء وظرفا لبدء نزول أعظم كتبه وبعث خاتم رسله. جعله الله ظرفا لنزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعله الله تبارك وتعالى ظرفا لبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. كما جعله الله تبارك وتعالى وعاء لعبادة لها خصائصها، لها مميزاتها، ويكفينا قول الله فيها في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. حسبنا فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حسبنا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزاء الصيام: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. ومما يدل كذلك على عظمة هذا الشهر أن الله تعالى جعله موسم تجارة وفرصة ربح، ومن لم يربح في خير الشهور ففي أي موسم يربح وفي أي وقت ينتفع. وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تقرب في هذا الشهر بنافلة كان كمن تقرب بفريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. كما كرم الله هذا الشهر وعبر عن سموه بأن خصه وحده بذكر اسمه في القرآن على سبيل التشريف. ولماذا نقول على سبيل التشريف؟ لأنه ليس كل من أو كل ما ذكر اسمه في القرآن يكون مشرفا. فقد ذكر الله اسم فرعون في القرآن، وذكر كنية أبي لهب في القرآن، ولكن ليس على سبيل التكريم والتعظيم، بل على سبيل التوبيخ ونشر الفضيحة وإذاعة العار. ولكنه ذكر اسم رمضان تشريفا وتكريما، ويكفيه كما قلنا شرفا أنه وعاء لنزول أقدس الكتب وبعث أشرف الرسل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وببدء نزول القرآن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بإذن الله تبارك وتعالى نستطلع هلال هذا الشهر المبارك الميمون، وإن لنا إن رهف إحساسنا وبعد نظرنا ونشطت حاسة الإيمان في نفوسنا، معنى نشطت حاسة الإيمان في نفوسنا أن تعايش العالم الإسلامي كله تحقيقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى العضو. المسلمون أمة واحدة، الرجل واحد، يحسون بإحساس بعضهم، يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان، الآلام والآمال. فلما يرهف الإحساس ويبعد النظر، لنا درس بليغ جدا جدا نأخذه من مجرد استطلاع هلال رمضان. كيف ذلك؟ المسلم إذ يستحضر مشاهد الأمة الإسلامية في وقت واحد، أو قل في يوم واحد، ويستحضر مواكب الأعراس وجماعات الأفراح وقد علت المرتفعات من جبال أو أبراج أو سطوح أو نخيل، واستعمل العيون المجردة أو العيون التي تستعين بآلة في مشارق الأرض ومغاربها، يسائل نفسه: ماذا حفزهم في ذلك اليوم؟ ماذا دفعهم؟ لماذا أرى هذه الجموع في مشارق الأرض ومغاربها؟ أراها بعين قلبي، أراها ببصيرتي، أراها بإحساسي. ما لي أرى الجماعات ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، قد التفوا حول وسائل الإعلام، يترقبون النبأ، ينتظرون الخبر قبيل غروب الشمس وبعد غروب الشمس. ماذا عندهم؟ ماذا جمعهم؟ ماذا دعاهم؟ ماذا حركهم؟ لابد أن أسأل نفسي. إنه الإيمان، إنه اليقين، إنه الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك. وما أن تثبت الرؤية إلا وتتهلل بالبشر وجوههم، وتنبض بالفرحة قلوبهم، وتفيض بالدمع أعينهم، وتنطلق الألسنة بالتهاني والتبركات هاتفة: لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان شهر خير وبركة وإحسان. ما هذه الفرحة؟ ما هذا الشعور الواحد؟ شعور الواحد يملأ نفسي عزة، يعطيني قوة، أعلم أنني لا أعيش وحدي، وإنما أنا عالم كبير في قلبي، عقيدة تملأ بفجاج الأرض، على لساني ذكر يتردد في المشارق والمغارب، لي معالم ولي شعائر يلتقي معي فيها الملايين من الموحدين بالله، المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المؤمن يحس بقوة، ويحس أن له عند هؤلاء هذا المجتمع الضخم، وعليه لهذا المجتمع الضخم، فيكون إنسانا كبيرا. أما الإنسان التافه، الإنسان الصغير،
هو الانسان الذي يلتوي على نفسه، هو الانسان الانطوائي، هو الانسان الانعزالي، هو الانسان الذي تبلد شعوره ومات احساسه فلا يحس باحساس المؤمنين ويقف عند موضع قدمه لا يتخطى بصره قدمه. هب ان بصرك ضعيف، اين بصيرتك؟ اين قلبك؟ اين شخصيتك الكبيرة؟ وانت تنتسب الى امة اصطفاها الله تبارك وتعالى، وتستقبل شهرا اصطفاه الله تبارك وتعالى. هذا الاحساس نقتبسه او ناخذه او نتمثله من مجرد استطلاع هلال رمضان. وهذا استطلاع ايها الاخوة اسأل الله ان يديمه، اللهم ادم علينا استطلاع هلال رمضان، مهما توفر لدينا من حاسبات الكترونية وغير الكترونية شيطانية او انسانية. ليه؟ لان هناك كلاما جليل القدر او جليل القدر، هناك كلام جليل القدر عظيم النفس قاله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. حتى وان صدق الحساب، مع ان صدقه ليس قطعيا اطلاقا، هي امور ظنية، بدليل البزيدي غير البزيدي والبتاع غير البتاع والقمر الصناعي بيقع وبيختل وهكذا، واللي صممه عمله انسان والانسان يخطئ. صوموا لرؤيته، مجرد احياء هذا الحديث، مجرد عدم قيمته، عدم الاستغناء عنه، شعور اسلامي طيب نحافظ عليه ونموت ليحيى، لان هناك محاولات لابعاد المسلمين عن نصوصهم، لابعادهم عن روح دينهم، ونحن والحمد لله مؤملين وراجين في وعد الله لنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الاستطلاع والاستئناس بالرؤية والاستئناس بالحساب لا شك فيه، عندما يغم الهلال تحول دون رؤيته سحابات أو غمامات أو ضباب أو 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 إلى آخره، ولكن رموز الإسلام أو عبارات الإسلام وتعبيرات الإسلام ينبغي أن تعيش فينا حية وألا تموت. استقبال هذا الشهر أيها الإخوة المؤمنون يحتاج منا إلى كثير وكثير، فغدا بإذن الله نستقبل هذا الشهر الكريم، فعلينا أن نستقبله بقلوب صدق إيمانها، أن نستقبله بعزائم لها مضاؤها، أن نستقبله بعهود يجب وفاؤها. وكلنا يعلم أخي المسلم وبكل بساطة، كلنا يعلم أن درجة الحفاوة ومرتبة التقدير للقادم ومظاهر الاهتمام به او مبلغ الاهتمام به يتناسب بقدر القادم. كلما استقبلت شخصا عظيما اعددت عظيما. استقبال الرؤساء غير الوزراء، والوزراء غير الموظفين، والناس العاديين السلام عليكم. استقبالات تتناسب بقدر عظمة اللي تستقبله. واي ظرف عندنا واي ضيف لدينا واي قادم علينا اعز علينا من رمضان او انفع لنا من رمضان او ابقى لنا من رمضان، اي قادم علينا أعز لدينا من شهر أعزه الله وكرمه الله، لا شك أن المؤمن يعظم ما عظم الله. ورمضان شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أظن تعظيم استخبار رمضان يعني أمر ديني، أمر مطلوب، أمر واجب، إحياء للنفوس، تذكير لها، تجديد لها، تعليم للصغار، إحياء للآمال، إغاظة لأعداء الإسلام، تعرض لنفحات الله وعطاءات الله. ربنا سبحانه وتعالى عظمه، أنا لابد أعظمه، لابد أقتدي، لابد أمتثل. وبأي صورة أعظمه؟ أعظمه بما يليق به، بما يتناسب معه. فحدثني أخي المسلم، حدثني عن نفسك، ماذا أعددت لاستقبال رمضان؟ هل فكرت أن تعد له؟ مجرد تفكير؟ ماذا وضعت له من مناهج؟ أو صغت له من برامج؟ ماذا أملت فيه من ربح؟ ماذا توقعت فيه للمسلمين؟ إن كنت لم تفكر فسل نفسك لما لم تفكري يا نفس؟ إن كنت لم تأمل فقل لها لما لم تأملي يا نفس؟ أين إسلامك؟ أين أنت من هذا الدين؟ أين تأثيرك في المجتمع؟ ولو أن كل مسلم كان مثلك أيكون هناك مجتمع إيماني؟ أيكون هناك مجتمع إسلامي؟ أيكون لنا نصر؟ هل نستحق أن نرفع رؤوسنا على الأعداء؟ بماذا؟ بهذه الغفلة، بتلك السكرة، بهذه السلبية. لا تحقرن نفسك، أنت العالم كله، أنت الإسلام كله، وكل إنسان يجعل نفسه مسؤولا عن هذا الإسلام مسؤولية مباشرة. هذا ما نحب أن يتحقق في مجتمعنا أيها الإخوة، أن نكون مستيقظين، أن نستقبل زادنا وخيرنا، صيامنا وقيامنا، شفاءنا وثوابنا استقبالا يليق به، وأن نأخذ العبرة من رمضانات مضت. أنا كنت وفيا معها أم مقصرا فيها؟ إن كنت وفيا حمدت الله وزدت، وإن كنت مقصرا تبت وجبرت، تبت وجبرت النقص، وأحمد الله أن أطال عمري إلى أن أصحح نقص. بل الإنسان على نفسه بصيرة، اقرأ كتابك مع رمضانات مضت، وكفى بنفسك على نفسك حسيبا قبل أن تحاسب يوم القيامة. وأحب لنفسي ولكل مسلم ولكل مسلمة أن يتسع أفقه، وأن لا يحقر نفسه، وأن يجعل نفسه المسؤول الوحيد عن هذا الدين وعن هذا الإسلام وماذا عمل له. واعمل حسب طاقتك، وإن لم تستطع العمل فشجع العاملين وبارك الباذلين على الأقل. إنما لا تعمل ولا تشجع العامل ولا حتى مجرد الحضور البدني ما لا تصنعه، ما أين إجي بيدك؟ وبدل كل الله ويكفيك داعيا لتعظيم رمضان غير ما قلناه، وهو كثير وإن كان قليل في الألفاظ لكن كثير في معناه وإن قل مبناه، يخفيك إن في عبادة يأتي وسطها آية الدعاء، آيات الصيام. أيها الإخوة، الصيام مفروض لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة وفي صورة واحدة وفي مكان واحد، كتب عليكم الصيام الى لغايه يسالونك عن الاهله تقريبا او لا تاكلهم ولا كبركم بالبطن. وفي وسط ايات الصيام تاتي ايات الدعاء، آية الدعاء واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لماذا السؤال ده؟ سؤال فقراء الى غني، لجوء ضعفاء الى قوي. اتدرون بماذا يستجيب الله لكم؟ باي شيء يحسن لجوءكم اليه، باي عباده يحبكم ربكم. ان كان يحبكم بكل عباده فحبه لكم بعباده الصيام اعلى مقاما واعز قبولا. الله تعالى في وسط هذا الجو الصيام يقول واذا سالك عبادي عني فاني استجيب، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يعود الى ايات الصيام. هذا المجيء وهذا التوقيت او هذا الوضع الالهي في كلامه الازلي لا يمر علينا مر الكرام، ولكن يدعونا. ولعل الله تبارك وتعالى ودي الانسان منا قال يا رب يا رب يا رب يا رب تصح. بارك الله فيه. الدعاء عباده، ولكن اجعل نفسك من اهل القبول، اجعل لنفسك عند الله بابا كي يستقبل دعاءك وكي يستجيب دعاءك. مجيء هذه الايه وسط ايات الصيام يرغبنا في الصيام ويحببنا في الصيام وتعظيم شهر الصيام واستقبال شهر الصيام بما يليق أن يستقبل به. أيها الإخوة المؤمنون، معلوم طبعا أن شهر رمضان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي حديث آخر إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وصفدت فيه الشياطين، إلى أحاديث كثيرة وكثيرة. كل هذه الأحاديث تطمعنا في ألا يفوتنا وقت من أوقات رمضان إلا باستثمار جاد واسترباح عظيم، حتى يعظم رصيد حسناتنا ويقل رصيد هفواتنا أو ذنوبنا أو فضائعنا وكبائرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمما من أهم ما نستقبل الشهر كما قلت التوبة النصوح، نتوب ونصدق التوبة ونحقق العزم على العمل. وقد يتساءل كثير من الناس إن العبادات كلها لله فلماذا يقول الله تبارك وتعالى إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي والصلاة ليست لك؟ قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، والصلاة لله تبارك وتعالى، والحج لله تعالى، والزكاة لله تعالى، والعمل لتقوية الإسلام والمسلمين بشرط العبادة العبادة لله تعالى. ولكن للصيام خصوصية، خصوصية زائدة، لأن الصيام كما يقول العلماء لا حظ للعبد فيه. الإنسان يترك شهواته ومعتاده لوجه الله تبارك وتعالى، فما دمت ليس لك حظ فيها، إنما الصلاة قد يكون لك فيها حظ، الزكاة قد يكون لك فيها حظ، الحج قد يكون لك فيه حظ، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. كل عمل ابن آدم له يعني له فيه شيء، إلا الصيام ليس لك فيه شيء، هذه واحدة، فهو خاص الله تبارك وتعالى. ثم إنه ليس فيه رياء، لأنه ليس فيه عمل ظاهر، ليس في عمل ظاهر يراه الناس لترائي الناس به. ممكن تأكل وتشرب وتمخمخ تمام فأي غرفة وتطلع تقول أنا صايم، ولكن الصوم أمانة، الصوم أمانة لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة وقبل أن ننسى، الصوم مجرد نية،